ومن لطائف وأسرار الآيات أن الله عز وجل قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، فأتى بلفظة على، لتكبروا الله على، قال أهل العلم ليتضمن معنى، ليتضمن التكبير معنى الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل، فهو تعظيم تكبير لله جل وعلا فيه معنى الحمد والثناء. ومن اللطائف أيضا إطلاق لفظة الهداية على ما هداكم، ولم يذكر الله عز وجل المتعلق بها، هداكم إلى ماذا؟ قال أهل العلم إطلاقها يدل على شموليتها، أي هداكم للإسلام، هداكم للقرآن، هداكم للسنة، هداكم لإتمام الصيام، هداكم لشكر الله عز وجل على النعم، فهي مطلقة، هذه الهداية هداية مطلقة تشمل جميع ما سبق ذكره. ولذا قال الله: ولتكبروا الله على ما هداكم، ولم يقل على ما هداكم لكذا أو إلى كذا، إشارة إلى الشمول والعموم. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون، ولم يذكر المتعلق بها، لم يذكر الله عز وجل المتعلق بها، تشكرون الله على الرخصة أو على إكمال عدة رمضان أو أطلقها، وهذه ترد في القرآن كثيرا، فينبغي التنبه إلى أنها إذا وردت بحذف المتعلق بها لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، فإنها تقتضي العموم، تشمل أشياء كثيرة، لعلكم تشكرون الله على جميع ما تقدم ذكره من الأمر بالصيام، من الرخصة، من إرادة الله بكم اليسر وعدم إرادته العسر بكم، ومن إكمال العدة، ومن هدايته سبحانه وتعالى إياكم. إذن إذا أطلقت هذه العبارة وأمثالها في القرآن الكريم فإنها تدل على هذا المعنى الواسع الشامل. ومن لطائف وأسرار الآيات أن الله عز وجل رتب أشياء ذكرت في الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. هذه أربعة أمور جاءت مرتبة وفي الترتيب فائدة، وهي أن يكون المعنى: إنما شرع ربكم ما شرع من الأحكام، من أحكام الصيام والرخص لإرادة اليسر بكم، هذا أولا، وبهذا اليسر هذا التيسير ستكملون العدة لأنها ميسرة، وبعد صيامه، بعد إكمال العدة، تكبرون الله عز وجل على ما هداكم إلى هذه النعمة. ثم بعد ذلك لعلكم تشكرون، أي تداومون على هذه، على شكر هذه النعم، على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه في كل ميادين العمل الصالح. هذه بعض لطائف وأسرار الآيات، آيات الصيام التي ورد فيها النص، وبقي المسائل والأحكام يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في هذه الآيات أحكام شرعية ومسائل فقهية، نذكر ما يتعلق بهاتين الآيتين من أحكام. الأحكام والمسائل: أولا، هل يلزم من لا يطيق الصوم أي العاجز عن الصيام، هل يلزمه الصيام والإطعام أو أحدهما؟ له حالتان: الحالة الأولى في الصيام، أما الصيام فإنه لا يجب عليه ولا يلزمه باتفاق أهل العلم، وذلك أن الأمر مقيد بالاستطاعة في جميع نصوص القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الأمر بالصيام قد سقط عن العاجز عنه كالشيخ الكبير والعجوز المسنة، اللذان أو اللذين لا يطيقان الصوم. وقد نقل أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي والنووي وجماعة الإجماع على أنه يلزمهما الفطر ولا يلزمهما الصيام. أما الحالة الثانية فهي حالة الفدية والإطعام، هل يلزم العاجز عن الصيام إذا أفطر الإطعام؟ هل يلزمه الإطعام؟ في المسألة قولان أصحهما أنه يلزمه، يلزمه فدية، يلزمه إطعام، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وأدلة ذلك: أولا، أن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أهل العلم: وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر عليه، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وبديله وهو الفدية التي هي طعام مسكين، عن كل يوم مسكين. الأمر الثاني أن هذا هو عمل بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، فقد ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أنهم ذكروا أن على العاجز عن الصوم الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما ورد من صحيح الإمام البخاري: قال في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، يطعمان عن كل يوم مسكينا. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه إطعام مسكين عن كل يوم، جاء في بعضها فعليه لكل يوم مد قمح، عليه لكل يوم مد قمح. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم، لم يطق الصوم عاما، فصنع جفنة من ثريد، صنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وهذه الآثار تدل على أرجحية هذا القول. إذا أفطر العاجز عن الصيام لزمه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. وما مقدار الفدية التي ذكرها الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ ليس في ذلك مقدار معين على أصح أقوال أهل العلم، لعدم ورود نص في ذلك، ولكن يقال كل ما أطعم به المسكين من مد أو طعام جاهز معد فإنه مجزئ، فإنه مجزئ. وقد كان أنس بن مالك كما مر معنا يجهز طعاما من ثريد، يعني لحم وخبز، ويدعو إلى تلك الجفنة 30 مسكينا، يعني عن شهر كامل، عن كل يوم مسكينا. وللمسلم العاجز عن الصيام في حال إطعامه أن يدعو بعدد الأيام مساكين، بعدد الأيام التي أفطرها مساكين، وله أن يجزئ ذلك. كل ذلك سائغ. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. إذا قدر العاجز عن الصيام فصام، هل صيامه صحيح؟ قدر على الصيام، صيامه صحيح. طيب، وهل تلزمه الفدية؟ لا، صام فهل تلزمه الفدية؟ تكلف الصوم يعني بمشقة، تلزمه فدية؟ لا تلزمه الفدية بالإجماع. طيب، إذا أفطر ثم قدر على القضاء فهل يقضي؟ أفطر ثم قدر على القضاء فهل يقضي؟ نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه القضاء، لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض، فإذا عوفي منه طولب به فعدة من أيام أخر. من أحكام هذه الآيات ما يتعلق بالتطوع. ما هو التطوع؟ وما هي أقسام صيام التطوع؟ التطوع هو التبرع بما لا يلزم، وقيل الطاعة غير الواجبة، وقيل النافلة، وكل متنفل من الطاعات، هذا هو التطوع. إذا أتى به كان خيرا له، وكلما ازداد طاعة ازداد خيرا، لأن الله عز وجل قال: ومن تطوع خيرا فهو خير له. وما هي أقسام صيام التطوع؟ ينقسم صيام التطوع إلى قسمين: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي لا يقيد بزمن معين، لا يقيد بزمن معين، يصوم لله عز وجل طاعة بدون تحديد زمان أو يوم. أما القسم الثاني فالمقيد، وهو ما تقيد بزمن، وهو على أقسام، منه ما يتكرر بتكرر السنين، ما يتكرر بتكرر السنين، وذلك كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء والست من شوال، والصيام في المحرم شهر الله المحرم، والصيام في شهر شعبان، هذه تتكرر بتكرر السنين. ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور كصيام 3 أيام من كل شهر، ومنه ما يتكرر بتكرر الأسبوع كالاثنين والخميس. وأفضل هذه الأنواع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صيام يوم وإفطار يوم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه صيام داود عليه السلام. فإذا أراد أن يتطوع بالصيام فعل، وإذا أراد أن يتطوع بالإطعام يكثر من الإطعام والتصدق فعل، لأن الله عز وجل قال: ومن تطوع خيرا فهو خير له. وما حكم صوم التطوع؟ حكمه مستحب، فيه فضيلة وأجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين مبينا فضيلة الصيام، صيام التطوع. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة الصيام المطلق والمقيد، الواجب والمستحب: الصيام جنة، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، يستجن بها، يتقي بها العبد من النار. ذكر الله عز وجل صيام التطوع أو فعل الطاعة النافلة بعد ذكر الفريضة، لأن المقدم في هذا هو الواجب والفريضة. قال ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم ذكر النوافل فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن يبدأ بالفريضة ثم يأتي عقب ذلك بالنافلة ليعظم أجره ويزداد ثوابه. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات حكم صيام شهر رمضان، حكم صيام شهر رمضان أنه فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه، دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع السلف. فمن القرآن قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون إجماعا ظاهرا على وجوب صيام هذا الشهر. ومن الأحكام: متى فرض وأوجب على الناس صيام رمضان؟ الجواب: في السنة الثانية من الهجرة، فقد صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات إجماعا. ومن الأحكام: ما حكم من أنكر فرضية صيام شهر رمضان؟ من أنكر فرضية صيام شهر رمضان أو إنكار صيام شهر رمضان وإنكار أنه فرض من فرائض الإسلام ينكر ذلك، هذا يعد كفرا بالله عز وجل، لأن فيه ردا للقرآن الكريم، وهذا محل إجماع، فيستتاب من كان كذلك، فإن تاب وأقر بوجوبه وفرضيته، وإلا كان مرتدا عن الإسلام لأنه لم يشهد بما شهد الله عز وجل به من فرضية ووجوب صيام شهر رمضان. هذا إذا أنكره، أنكر فرضيته. أما إذا ترك صيام شهر رمضان تهاونا وتكاسلا فذاك محل خلاف لدى أهل العلم، هل يعد من ترك صيام شهر رمضان يعد كافرا أم لا؟ إذا ترك ذلك تهاونا، في ذلك قولان، أصحهما أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وصاحبه متوعد بعذاب شديد، فقد روى الإمام النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي أي بعضدي، فأتياني جبلا وعيرا فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك. قال: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فهؤلاء متوعدون بعذاب شديد جزاء تركهم لصيام شهر رمضان تهاونا وتكاسلا، تهاونا وتكاسلا، ويخشى على صاحبه من الكفر بالله عز وجل، يخشى عليه من الكفر، فترك صيام رمضان أعظم من جريمة الزنا وشرب الخمر، أعظم وأشد عند الله عز وجل. وهذا أمر لا ينبغي التساهل فيه في مسألة صيام رمضان، لا التهاون ولا التكاسل. ومن الأحكام أيضا ما هي مراحل فرضية صيام رمضان، هذه الأحكام لكونها متعلقة بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، مر بثلاث مراحل نذكرها باختصار. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، بين الصيام والإطعام، مع تفضيل الصيام عليه كما مر معنا تفصيل ذلك في الآيتين السابقتين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا التخيير بين الصيام والإطعام وتفضيل أمر الصيام. الثانية تحريم الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات بعد النوم أو بعد صلاة العشاء من وقت الإفطار، فأيما وجد أولا حصل به التحريم، حصل به التحريم. أما بعد النوم فدليله حديث البراء بن عازب في صحيح الإمام البخاري قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ فقالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، لأنه سيمتنع عن الطعام والشراب بقية ليلته إلى يومه الثاني. قال فلما انتصف النهار من اليوم الثاني غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل الآية أحل لكم ليلة الصيام، وقوله ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخر الآية. قال ففرحوا بهذه الآية فرحا شديدا، فرحوا بها فرحا شديدا، أنه إذا نام وقت الإفطار نام فلم يطعم وقت الغروب يظل صائما إلى اليوم الثاني. أما بالنسبة لبعد العشاء صلاة العشاء فدليله ما أخرج الإمام بن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية وهي أحل لكم ليلة الصيام إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، حتى يفطروا. بعد الدرس قليلا. طيب سنكمل الآن، سنكمل خلاص خلاص. الحالة أو المرحلة الثانية تحريم الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني بحيث انتفى كل ما هو شاق على المسلمين ولزمهم أن يصوموا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وما الحكمة من فرضه على هذا التدرج؟ قال أهل العلم: التدرج في الواجبات فيه فوائد، من فوائده أنه أسهل في القبول وأمكن في القلوب، والثاني الرفق بهم والرحمة، والثالث كمال الشرع، أن الشرع كامل فهو من كمال إلى كمال، والرابع معالجة النفوس. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات أحكام المريض، أحكام المريض. المريض له حالتان، المريض له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مرضه مرضا لا يرجى شفاؤه ولا برؤه، كصاحب السرطان ونحوه من الأدواء المعضلة الشديدة المزمنة، فهذا لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد نقل الحافظ النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على أن حكمه حكم العاجز عن الصيام، والعاجز عن الصيام قد سبق ذكر حكمه بأنه لا يجب عليه الصيام ويلزمه الإطعام. وهنا هذا المريض الذي مرض مرضا شديدا ولا يرجى شفاؤه يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، إما أن يبذله حبا أو يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين. الحالة الثانية أن يكون مرضه مرضا يرجى شفاؤه، يمكن أن يعافى أو يشفى أو يبرأ من ذاك المرض، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا يطيق مع المرض الصوم، ألا يطيق صاحب المرض الصوم معه، فهذا يجب عليه الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ونحوها من الآيات. ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء، يجب عليه الفطر لأن ذلك شيء لا يطيقه، ويلزمه القضاء لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، والأيام الأخر يستطيع أن يصوم فيها. القسم الثاني أن يكون مرضه بحيث لا يقدر أو بحيث يقدر معه على الصوم لكن بضرر ومشقة، يكون قادرا على الصوم لكن مع وجود مشقة وضرر، يمكن أن يكمل اليوم لكن تحصل له مشقة وضرر، فهذا يستحب في حقه الفطر، يستحب في حقه الفطر أخذا بالرخصة التي رخصها الله عز وجل للمريض، وما رخص للمريض إلا ليزول عنه الضرر ولتبتعد عنه المشقة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يستحب له الفطر، بل لا يصوم في هذه الحالة إلا جاهل بالشرع، فلو كان عالما بشرع الله عز وجل لما صام، لأن الله عز وجل قد أعطاه رخصة، ولأن من وراء الصوم مشقة وضررا. وهل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم، لأنه داخل في قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. القسم الثالث أن يكون مرضه يسيرا، أن يكون مرضه يسيرا بحيث لا يلحقه مع الصوم مشقة ولا ضرر ولا شيء من ذلك، كأن يعتل بعلة خفيفة لا أثر لها مع الصوم أو لا تأثير لها على الصوم، فهذا ليس له أن يفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، بل يلزمه الصيام لأنه مطيق ومستطيع، والله عز وجل إنما خفف عمن وجد مشقة أو ضررا، وهذا لم يحصل له شيء من ذلك، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن أحكام المريض أيضا أن المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أفطر ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء صوما أم يلزمه الإطعام؟ الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يلزمه القضاء، لأن الإطعام إنما هو بديل عن الصيام، وقد ذهب عنه ذلك بقدرته واستطاعته وطاقته للصوم، والله عز وجل قد ذكر في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أحال إلى الأيام الأخر ما دام أنه يقدر، ما دام أنه يقدر على ذلك. ومن أحكام المريض في هذا الباب أنه إذا صام مع احتمال المشقة فإن صيامه يجزئ، المريض الذي يحصل بصومه مشقة وضرر، هل إذا صام أجزأ صيامه؟ الجواب نعم، صيامه مجزئ، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أنه إذا حصل له الضرر هو آثم بذلك وإن كان صيامه صحيحا، يأثم لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، لأن الله لا يحب الضرر أو الإضرار بالنفس كما علمت من الآيات، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنه ترك أيضا تخفيف الله عز وجل ولم يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى له، إذن الذي يصوم هو مريض يشق عليه الصوم فصام، صيامه صحيح وهو آثم لأنه أتى بشيء يضر بنفسه، ولأنه لم يقبل رخصة الله عز وجل له ولا تخفيف الله عز وجل عنه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من الأحكام المتعلقة بالآيات التي سبق ذكرها في الصوم أحكام المسافر. أحكام المسافر: أولا، يجوز للمسافر الفطر في شهر رمضان من حيث الجملة، وهذا الجواز قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السنة فحديث حمزة ابن عمرو الأسلمي كما في صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله، إني أجد قوة على الصيام في السفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فلا جناح عليه، هذه الكلمة تدل أو في قولي فمن أخذ بها فحسن، أي في مسألة الفطر يجوز له الفطر. وأما الإجماع فقد نقله الحافظ النووي وابن قدامة رحمهما الله. ومن أحكام المسافر أنه يجوز للمسافر الصوم كما جاز له الفطر، يجوز له الصوم في السفر، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة وقول الجمهور، لأدلة من هذه الأدلة حديث أنس في الصحيحين وجابر ابن عبد الله في صحيح الإمام مسلم قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومن الأدلة الحديث السابق الذي مر ذكره، حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي. وأما حديث جابر كما في صحيح مسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا ينظر في سببه، للحديث سبب يبينه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وقد غشي عليه من الصوم، ثم ظلل عليه، ظلل بظلال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأنه؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، فهو محمول على من كان يشق عليه الصوم، من شق عليه الصوم يقال له ليس من البر الصيام في السفر، ومحمول على ما إذا أدى به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب، وذلك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فإذا يجوز للمسافر الفطر ويجوز له الصوم على الصحيح، وأيما أفضل للمسافر، الصوم أم الفطر؟ إذا كان يجوز له هذا وهذا فما هو الأفضل والأكمل في ذلك؟ في ذلك أقوال أرجحها أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يجد مشقة فيه، وذلك لعدة أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وهذا تيسر عليه أو كان سهلا عليه، فالأكمل له أن يبادر وأن يستبق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، من هذا الباب. وكذلك أيضا يدل عليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الصحيحين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد في شهر رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يختار في ذلك إلا الأكمل، ولأنه لم يجد مشقة وهو قوي على الصيام فصام قدم هذا. ومما يدل على ذلك أيضا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه إذا أدى هذه العبادة في وقتها كان أبرأ لذمته، أسرع في إبراء ذمته، ويكون أسهل عليه لمشاركته الناس في الصيام، يكون أسهل عليه. هذا بالنسبة للحالة التي يكون فيها الصيام أفضل. متى يكون الصيام للمسافر أفضل؟ إذا قوي عليه ولم يجد مشقة فيه. ويكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم ولمن ظن به الإعراض عن قبول الرخصة ولمن خاف على نفسه الرياء والعجب إذا صام في السفر، ففي هذه الحالة يقال في حقه الفطر أولى، الفطر أولى في حقه. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.